جامع السرايا لقربه من سراي الأمير عساف أو دار الولاية نسبة إلى قصر الأمير فخر الدين المعني الثاني أمير جبل لبنان وبيروت.
ويقع جامع السرايا شرقي جامع الفتوح على مدخل سوق سرسق وتجاه الزاوية الجنوبية الشرقية لبناية بلدية بيروت، وبابه شهيرة بباب السرايا أو باب المصلى، وهو أحد أهم أبواب بيروت التاريخية.
أما الرحالة عبد الغني النابلسي والذي زار بيروت في عام 1700 ميلادية أي عام 1112 هجرية، ذكر النابلسي في مدوناته بأن جامع السرايا كان له بابان، وأن فناءه احتوى على بركة للمياه، وأشار أيضا إلى أن للجامع قبة رئيسية تحيط بها، أربع قباب وأربعة قبوات، كما حملت القبة بواسطة أربعة أعمدة.
في الوقت الحالي يمتاز جامع السرايا بمدرسة لدراسة العلوم الإسلامية، بالإضافة إلى دورات لتعلم قراءة القرآن الكريم وتدريس علومه أيضا. مستمعينا الأفاضل، شكرا لكم وإلى اللقاء.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.
ولي أمر المسلمين، ولي أمر المسلمين الخامنئي
اسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من الباب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله ووصاياه لأهله وأصحابه. من وصية له سلام الله عليه لولده الحسن بن علي: واعلم يا بني أنه لو كان لربك شريك لأتتك رسله، ولرأيت آثار ملكه وسلطانه، ولعرفت أفعاله وصفاته، ولكنه إله واحد كما وصف نفسه، لا يضاده في ملكه أحد، ولا يزول أبدا ولم يزل، أول قبل الأشياء بلا أولية، وآخر بعد الأشياء بلا نهاية، عظم عن أن تثبت ربوبيته بإحاطة قلب أو بصر. فإذا عرفت ذلك فافعل كما ينبغي لمثلك أن يفعله في صغر خطره وقلة مقدرته وكثرة عجزه وعظيم حاجته إلى ربه، في طلب طاعته والخشية من عقوبته والشفقة من سخطه، فإنه لم يأمرك إلا بحسن، ولم ينهك إلا عن قبيح. يا بني إني قد أنبأتك عن الدنيا وحالها وزوالها وانتقالها، وأنبأتك عن الآخرة وما أعد لأهلها فيها، وضربت لك فيهما الأمثال لتعتبر بها وتحذو عليها. إنما مثل من خبر الدنيا كمثل قوم سفر نبى بهم منزل جديب، فأموا منزلا خصيبا وجنابا مريعا، فاحتملوا وعثاء الطريق وفراق الصديق وخشونة السفر وجشوبة المطعم، ليأتوا سعة دارهم ومنزل قرارهم، فليس يجدون لشيء من ذلك ألما، ولا يرون نفقة فيه مغرما، ولا شيء أحب إليهم مما قربهم من منزلهم وأدناهم من محلتهم. ومثل من اغتر بها كمثل قوم كانوا بمنزل خصيب فنبى بهم إلى منزل جديب، فليس شيء أكره إليهم ولا أفظع عندهم من مفارقة ما كانوا فيه إلى ما يهجمون عليه ويصيرون إليه. يا بني اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك، فأحبب لغيرك ما تحب لنفسك، واكره له ما تكره لها، ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم، وأحسن كما تحب أن يحسن إليك، واستقبح من نفسك ما تستقبحه من غيرك، وارض من الناس بما ترضاه لهم من نفسك، ولا تقل ما لا تعلم وإن قل ما تعلم، ولا تقل ما لا تحب أن يقال لك، واعلم أن الإعجاب ضد الصواب وآفة الألباب، فاسع في كدحك ولا تكن خازنا لغيرك، وإذا أنت هديت لقصدك فكن أخشع ما تكون لربك. مستمع الكريم، كانت تلك من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر من لقاءات أناشيد مختارة. لنقدم لكم باقة جميلة من الأناشيد الثورية التي نظمت بشأن الثورة الإسلامية المباركة في إيران وعشرة الفجر المباركة حيث نعيش ذكراها في هذه الأيام. أحبتي الأفاضل، نقدم لكم بداية أنشودة تشراغ جافدانسوز أي المصباح المنير، ثم تأتيكم أنشودة تحت عنوان بهمن خونين جافيدان أي شهر بهمن الدامي ذكراك خالد. بعدها نقدم لكم أنشودة انقلاب التي نظمت في نجاح الثورة الإسلامية المباركة في إيران. مسك الختام نقدم لحضراتكم أنشودة بعنوان إيران أي سراي أميت أي إيران بيت الأمل. نتمنى أن تنال استحسانكم. في البداية إليكم أنشودة شراغ جافدانسوز أي المصباح المنير.
مسلمانان به پا خیزید.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
شنیدید ای مسلمانان به پا خیزید و جان بازید.
الله اکبر.
فضاق دشمن دین را به سوزید و براندازید. به پا خیزید و کافر خون به یک دربت فرو ریزید.
بهمن خونین جاویدان أي شهر بهمن الدامي ذكراك خالد عنوان الأنشودة التالية، ندعوكم لاستماعها.
Oh, no. شهیدان تا ابد زنده یاد شهیدان تا ابد زنده یاد
في هذه الفقرة من برنامج نشيد مختارة مستمعي الكرام نقدم لحضراتكم أنشودة انقلاب نأمل أن تروق لكم.
آزاد
أيها الأخوة والأخوات، في ختام هذا اللقاء وقبل أن نودعكم نقدم لحضرتكم أنشودات إيران، أي سراي أميد، أي إيران بيت الأمل. حتى الملتقى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، حياكم الله وأهلا بكم إلى حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة.
روي في كتاب تحف العقول عن مولانا الإمام محمد التقي الجواد صلوات الله عليه قال: المؤمن يحتاج إلى توفيق من الله وواعظ من نفسه وقبول ممن ينصحه.
مستمعينا الأفاضل، نقضي في لقاء اليوم دقائق مع الحديث الذي استمعتم له قبل قليل. في هذا الحديث يهدينا تاسع أئمة العترة المحمدية عليهم السلام إلى العوامل الأساسية التي تضمن للمؤمن الاستقامة في السير على الصراط المستقيم، وتجنبه السقوط فيما لا تحمد عقباه وما يسبب له الشقاء سواء في الدنيا أو الآخرة. وهذا أمر مهم يحرص على معرفته كل طالب للفوز والفلاح في الدارين. هذه العوامل يجمعها لنا مولانا الإمام الجواد عليه السلام ببلاغة في العبارة المتقدمة القصيرة والمنسجمة في مفرداتها، الأمر الذي يسهل علينا حفظها لكي نستذكرها باستمرار فلا نغفل عن العمل بمقتضياتها عندما تواجهنا العقبات التي تعترض طريق كل إنسان لصده عن السير على الصراط المستقيم. نلاحظ أيها الأفاضل أولا بلاغة هذا الكلام النوراني، وهو يبتدئ بعبارة المؤمن يحتاج، فهو بذلك ينبهنا إلى أن العوامل التي يذكرها لاحقا هي أمور ضرورية يحتاجها كل مؤمن، وبذلك يثير فينا الاهتمام لمعرفة هذه العوامل الضرورية، وأولها هو التوفيق من الله. فما المقصود منه؟ معنى التوفيق واضح، والإشارة التي يشتمل عليها هذا التعبير هي تحذير المؤمن من أن يتكل على نفسه وأن يستمد العون في الثبات والاستقامة على الصراط المستقيم من الله جلت قدرته، وهذا هو جوهر التوحيد الخالص الذي تتميز به مدرسة الثقلين. من هنا يتضح أيها الأحبة أن العامل المحوري الأول لضمان الاستقامة على الصراط المستقيم هو استجلاب التوفيق الإلهي، ويتحقق بأمرين: الأول هو الدعاء والطلب من الله تبارك وتعالى، والثاني هو التعرض لاستجابة الدعاء من خلال العمل بالوصايا الإلهية التي يعرفها، فيمن الله عليه بما لا يعلم من الأمور التي تهدد مسيرته التكاملية. أما العامل الثاني أعزائي المستمعين الضامن للاستقامة على الصراط المستقيم، فهو الذي يهدينا له إمامنا التقي الجواد صلوات الله عليه بقوله: وواعظ من نفسه. وفي ذلك إشارة إلى ضرورة استفادة المؤمن من قوة النفس اللوامة التي أودعها الله جلت قدرته في وجود وفطرة كل إنسان، وأقسم بها في كتابه المجيد تنبيها لأهميتها. والمنهاج العملي للاستفادة من قوة النفس اللوامة هو في نهج محاسبة النفس ومراقبتها الذي دعتنا له كثير من الأحاديث الشريفة، وحثتنا على العمل به باستمرار ومراجعة ونقد سلوكياتنا ومراقبتها وتهذيب النفس حفظا لها من ارتكاب ما لا يرضاه الله عز وجل. ويبقى العامل الثالث، وهو قبول نصيحة الناصح المشفق، وهذا مكمل للعامل الثاني، لأن الإنسان قد لا ينتبه لبعض أخطائه نتيجة لحبه لنفسه، فلا يرى ما يراه الآخرون من عيوبه، فيستعين بنصائحهم ويعتبرها هدايا قيمة على ما يرجوه من حفظ مسيرته التكاملية على الصراط المستقيم. ختاما ندعوكم مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران إلى استنارة ثانية بالحديث الذي تناولناه في هذا اللقاء من برنامجكم نور وبلاغة. روي في كتاب تحف العقول عن مولانا الإمام محمد التقي الجواد صلوات الله عليه قال: المؤمن يحتاج إلى توفيق من الله، وواعظ من نفسه، وقبول ممن ينصحه.
شکر افشان خامه آمد سخن به سرایت وصف گلزار وطن که به دامن گل انسان پرورد این طور به چمن که گلازی ز شقایق شد سراسر دشت و دمن شد سراسر دشت و دمن جلوه‌های نور جان را نگرید شور و حال عاشقان را نگرید این سرفشان سرخوشان جام ایمان را نگرید در سرود رزم ایشان نور عرفان را نگرید نور عرفان را نگرید چرپانی شور است این در سرشان که محراب عشق آمد سنگرشان نمی‌ارزد جز جانان در برشان ندارد ره جز وفا در خاطرشان نمی‌گنجد جز خدا در بابرشان به هر میدان به هر سنگر حق باشد یا برشان شکر افشان خامه آمد به سخن به سرایت وصف گلزار وطن که به دامن گل انسان پرورد این طور به چمن که گلازی ز شقایق شد سراسر دشت و دمن شد سراسر دشت و دمن
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران شعراء أهل المودة بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات
أهلا ومرحبا بكم في جولة أخرى تجمعنا بكم بين رحاب نتاجات الشعراء الملتزمين بحب أهل البيت عليهم السلام على مر العصور، راجين أن تقضوا معنا أوقات عامرة بحب آل البيت وموالاتهم من خلال استعراض المفاهيم والمعاني والصور التي حفلت بها تلك النتاجات. ندعوكم لمرافقتنا.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار.
أيها الأطائب، الشيخ محمد حسين بن علي كاشف الغطاء عالم من أعلام الحوزة العلمية في النجف الأشرف، ومن عظماء الدعاة إلى الوحدة والتقريب بين المذاهب الإسلامية تحت راية الإسلام، وفذ من أفذاذ العلم والأدب والفلسفة والسياسة. ولد في النجف الأشرف عام 1876 من أسرة علمية عريقة عرفت بآل كاشف الغطاء، تعود إلى بني مالك، وتصدر رجالها الحركة العلمية قرابة قرنين.
جاء لقب الأسرة نسبة إلى كتاب كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء، وهو كتاب في الفقه والأحكام، ألفه آية الله الشيخ جعفر كاشف الغطاء، وهو جد الشيخ محمد حسين. وتنتمي هذه الأسرة إلى قبيلة النخع العربية القحطانية اليمانية الأصل، وتحديدا إلى البطل مالك الأشتر رضوان الله عليه، صاحب أمير المؤمنين عليه السلام والمستشهد على ولائه والتمسك به.
نعم أحبتنا الكرام، نزحت هذه الأسرة إلى النجف الأشرف قبل 3 قرون، وأول من سكن النجف جدها الأعلى الشيخ خضر بن يحيى المالكي قادما من الحلة. وقد نشأ الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء في ظل أجواء النجف المفعمة بالعلم والأدب، فدرس مقدمات العلوم ثم الفقه والأصول والحديث والكلام والحكمة على يد كبار علماء النجف.
نال الشيخ كاشف الغطاء درجة الاجتهاد وتصدر للتدريس قرابة 40 عاما، وتخرج على يديه كثير من الأعلام، أبرزهم آية الله السيد محسن الحكيم والشيخ محمد جواد مغنية، وآية الله السيد محمد علي القاضي الطبطبائي، والشيخ عبد الحسين الأميني صاحب موسوعة الغدير، والشيخ علي الخاقاني وغيرهم.
عرف كاشف الغطاء بمواقفه الإصلاحية والدعوة إلى التقريب بين المذاهب، وسافر من أجل ذلك إلى إيران ومصر وسوريا ولبنان وفلسطين وباكستان وغيرها من البلاد في سبيل وحدة الصف الإسلامي والتصدي لأعداء الإسلام، كما كانت له مواقف كثيرة مشرفة ومناهضة للاحتلال البريطاني، وألف أغلب كتبه في الدفاع عن الإسلام وشريعته ومذهبه الحق، وبقي يرفد الساحتين العلمية والجهادية بعطائه حتى وفاته سنة 1954.
قال عنه الشيخ جعفر المحبوبة في ماضي النجف وحاضرها: هو عميد الطائفة الجعفرية وزعيمها، وعلم من أعلام الفرقة الناجية وناصرها، منبع العلوم والأداب، وكعبة الفضل التي إليها تحث الركاب، سر الفصاحة وبحر البلاغة.
وقال عنه الشيخ أغا بزرق الطهراني في طبقات أعلام الشيعة: هو من كبار رجال الإسلام المعاصرين ومن أشهر مشاهير علماء الشيعة، والحقيقة إنه من مجتهدي الشيعة الذين غاصوا بحار علوم أهل البيت عليهم السلام، فاستخرجوا من تلك المكامن والمعادن جواهر المعاني ودراري الكلم فنشروها بين الجمهور.
وقال عنه الأستاذ علي الخاقاني في شعراء الغري: أشهر مشاهير زعماء الدين في العالمين الشرقي والغربي، والإمام المترجم له شخصية فذة يصعب على الزمن أن يأتي بمثلها، فقد جمعت كثيرا من النواحي التي عز أن تجمع في فقيه أو في زعيم ديني.
نعم أحبتنا الأفاضل، وأيضا قال عنه الشيخ محمد هادي الأميني في معجم رجال الفكر والأدب في النجف: من أعلام الطائفة ومنابع العلم والأدب والفقه وأئمة القريض والفصاحة والبيان.
وقال عنه السيد جواد شبر في أدب الطف: من كبار رجالات الإسلام ومن أشهر مشاهير علماء الشيعة، كان في طليعة المجاهدين بالسيف والقلم، ولم يزل اسمه يلمع وشهرته تتسع في الأوساط حتى أصبح المفزع للأمة في كل مهمة.
حياكم الله أعزائنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم وأنتم تستمعون إلى برنامج شعراء أهل المودة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا، حول نزعة الشاعر الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء السردية، ندعوكم للإصغاء إلى الحوار التالي مع ضيف البرنامج.
تحياتنا القلبية وأمانينا بالصحة والسلامة لضيفنا الكريم الدكتور عدنان الإشكوري الأستاذ الجامعي من طهران، ولكم مستمعينا الأفاضل. دكتور، الشيخ وشاعر أهل البيت محمد حسين كاشف الغطاء تميزت قصائده بنزعة سردية في بيان تفاصيل ملحمة الطف وتقديمه للصور المتلاحقة عن هذه الملحمة من انطلاق الركب الحسيني والأسلوب الفخم والبليغ الذي ميز أسلوبه. كيف تقرؤون ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم وللمستمعين الكرام، وأتمنى لكم كل خير. واقع الأمر لا أدري كيف يمكنني أن ألملم أطراف الحديث في بضع دقائق حول هذا الموضوع. الشعر السردي لم يكن معهودا عند العرب ومعروف عند أدباء أو عند أرباب الأدب بشكل عام. أكثرهم يقولون أن العرب لم يتعرفوا على الشعر الملحمي. الشعر الملحمي هو شعر حديث ظهر في القرن العشرين. من الطريف في القول أن علماءنا في الحوزة العلمية في النجف الأشرف كانوا من رواد هذا الأدب. يبدو أن مدح أهل البيت وتاريخ أهل البيت السردي حاز على مقدار لا بأس به عند الرواد في الأدب الملحمي الذين ظهروا سطروا الملاحم في إطار شعري. وأذكر في هذا المجال الشيخ الفرطوسي رحمه الله، الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، أو من كتب وانتصر لأهل البيت أمثال الشعراء المسيحيين الذين ظهروا في لبنان.
ربما دكتور لأنه معذرة سر هو يكون بوابة للدخول إلى القصائد الملحمية أو الكتابة الملاحم عن أهل البيت.
نعم نعم نعم، ربما من باب الفخر أذكر ذلك، أن الشعر الملحمي في بداية ظهوره في الأدب العربي بدأ في عند علمائنا. يعني كثير من علمائنا سطروا الملاحمة كلها، خصصوها في الإمام الحسين وأمير المؤمنين. على كل حال، أعود إلى الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء. بغض النظر عن الجانب العلمي الذي امتاز به، وهذه أيضا من الخصائص التي تميز علماءنا أو شعراءنا، من أمثال الشيخ أحمد الوائلي رحمه الله تعالى، شاعر من الطراز الأول. وأيضا الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء أيضا شاعر، ربما أنشد الشعر بحسب سيرته التي ذكرت في بعض المصادر منذ 12 من عمره، وفي ذلك الوقت كان شعره من الطراز العالي الراقي. يقال إنه أعرض عن الشعر حينما وصل إلى مرحلة المرجعية، وتعرفين أن الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء لم يكن مرجعا كسائر المراجع، وإنما تصدى لقضايا سياسية اجتماعية ظهرت
أهمها التقريب بين المذاهب. أيضا كان أحسنتم.
أحسنتم. نعم. من جزاكم الله خير الجزاء، التقريب بين المذاهب، حوار مع الغرب، كثير من القضايا الفكرية حاورهم، يعني لم يكن قابعا في مكانه وإنما كانت له نشاطات عديدة. انعكس كل ذلك في شعره، لكن شعره في الدرجة الأولى والأخيرة مختص بالإمام الحسين سلام الله عليه، يرى ربما لزاما على نفسه هذا الجانب. يقول مثلا: ضربوا بعرصة كربلاء خيامهم فأطل كرب فوقها وبلاء لله، أي رزية في كربلاء عظمت فهانت دونها الأرزاء. يبدأ بهذه الطريقة. ذكرت أنه الجانب السردي يعني لم يكتفي بذكر بعض القضايا التي ظهرت في كربلاء، وإنما مهد لها من خروج الإمام الحسين كأنه يسرد قصة، ويذكر في شعره الدوافع التي دفعت الإمام الحسين للقيام بهذه النهضة، يعني كأنه حديث نثري أدخله في قالب جميل جدا وراق من الشعر، وهذا قل أن نجده في شعر الإمام الحسين أدب الطف. هذا الشيء النثري الذي يتحدث عنه الخطباء في تبيين حركة الإمام الحسين نجده في شعر الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء. بغض النظر عن ذلك، أيضا يذكر بعض القضايا التي هي كسائر الشعر الحسيني، إذ وفر لكثير من الخطباء بأن ينتهلوا من شعره وهو شعر طويل، قصائده بشكل عام قصائد طويل. يقال تقريبا إنما ورد في شعر الإمام الحسين حوالي 381 بيتا في قصائد عديدة ظهرت في كتابه مقتل الحسين. هذا الذي يميزه هو الجانب السردي والملحمي. للأسف الشديد هذا العطاء لم يستمر كثيرا، لكن هو بحد ذاته كما يذكر كثير من الأدباء أيضا تطرق إلى الحرب التي قامت بين الإيطاليين والبلقانيين، وكثيرا ما تعرض إلى هذا الموضوع. ذكرت أنه لم يكن شاعرا وحسب، وإنما كانت له انشغالات عديدة منعت أن يكون شعره ظاهرا أكثر من هذا الحد من حيث الكم.
جزيل الشكر للدكتور عدنان الإشكري الأستاذ الجامعي من طهران، وفقكم الباري ورعاكم.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
أهلا بكم من جديد أعزائنا الأفاضل، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون برنامج شعراء أهل المودة. أيها الكرام، كان الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء من جملة شعراء أهل البيت سلام الله عليهم، فضلا عن الجانب العلمي في شخصيته والمؤلفات العلمية الغزيرة التي كتبها. وقد نظم القصائد المطولة في الإمام الحسين وأهل بيته عليهم آلاف التحايا والسلام، وتصدر قائمة شعراء الإمام الحسين عليه السلام في القرن الرابع عشر الهجري.
ولعل سمة المميزة في رثاء الشيخ للإمام الحسين عليه السلام تناوله لأحداث واقعة كربلاء وما جرى فيها من مصائب وأحداث بحسب الترتيب الزمني لوقوعها، وبصورة تشبه ما اعتاد عليه خطباء المنبر الحسيني في عرضهم لواقعة الطف وذكر مقتله الذي كتبه الشيخ في كتاب مقتل الحسين، لكي يجمع بذلك فضل ذكر واقعة كربلاء شعرا ونثرا. فقد بدأ بذكر الدوافع والأسباب التي جعلت الإمام الحسين سلام الله عليه يفجر ثورته ويقدم القرابين من صحبه وأهل بيته ونفسه، كما نرى في قوله:
ومذ أيقن سبط محى دين جده، ولم يبق بين القوم في الأرض مسلم، فدا نفسه في نصرة الدين خائضا عن المسلمين الغامرات يسلم، وقال: خذيني يا حتوف وهاك يا سيوف، فأوصالي لك اليوم مغنم، وهيهات أن أغدو على الضيم جاثما، ولولي على جمر الأسنة مجثم.
فالقضية إذن مستمعين الكرام تتعلق بالمبدأ والاعتقاد والدفاع عن الدين وأداء الرسالة، وتعكس في الوقت ذاته عظم نفس الحسين عليه السلام وإباءه الضيم وشجاعته. وهذه هي المرتكزات الرئيسة لهذه الثورة أو المسيرة التي قادها الإمام. يقول الشاعر في قصيدة أخرى:
ركب حجازيون عرفت العلا فيهم، ومسك ثنائهم شاماتها، تحدو الحداة بذكرهم وكأنما فتقت لطيمة تاجر لهواتها، ومطوحين ولا غناء لهم سوى هزج التلاوة رتلت آياتها، وإلى اللقاء تشوقا أعطافها مهزوزة فكأنها قنواتها، وبعزمها من مثل ما بأكفها قطع الحديد تأججت لهباتها.
أيها الإخوة والأخوات، وبعد فإن الشاعر محمد حسين كاشف الغطاء يرسم لنا صورة عن الحسين عليه السلام وهو يغادر الحجاز متوجها إلى العراق، يرافقه نفر من أهل بيته وعصبة من أصحابه بايعوه على النصرة والجهاد ومقارعة الظلم والإلحاد، فهم خير من أنجبت الحجاز من شجعانها وأفضل من تمسك بالعقيدة من أبنائها، واستمر المسير وتوالت الأحداث وحدت بهم المنايا صوب كربلاء، حيث يقول الشاعر:
حتى إذا نزلوا العراق فأشرقت أكنافها وزهت بهم عرصاتها، ضربوا الخيام بكربلا وعليهم قد خيمت ببلائها كرباتها.
فعلى الرغم من تلك الكربات المخيمة على هذه الأرض، نجد أن نزول هذا الركب فيها أطفى عليها بهاء وزهوا، وهذه مفارقة من الشاعر، حيث يوازن بين زهو كربلاء بهم وبين المنايا المخيمة على أفيائهم، ثم يبدأ القتال ويتناجز العسكران كما يصور لنا ذلك في قوله:
وعلى الغبار فأظلمت لولا سنا جبهاتها وسيوفها الهيجاء،